الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده ما بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات في برنامجكم مدارسات الصيام. أرحب في مطلع هذا اللقاء باسمكم وباسم فريق العمل بصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
أهلا بشيخنا وأهلا بكم وبمتابعتكم الثرة الثرية. الحديث توقف بنا صاحب الفضيلة عند أمر يعاني منه المجتمع بالمجتمعات كافة، الغيبة والنميمة، ويذكر الناس والوعاظ حديثه أو أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكرت عنده وفاة امرأة فقال هي في النار، فسألوا عن شأنها قال تؤذي جيرانها بلسانها. هل لكم أن تجملوا الحديث في مثل هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما يتعلق بمسألة الغيبة والنميمة، تقدم معنا إشارة يسيرة جدا إلى مسألة أن الذنوب والمحرمات هي تنقص أجر الصائم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح حديث أبي هريرة: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. ترك الطعام والشراب في ذاته مجرد المغير ترك ما المحرمات في ذلك هو نوع من الاستهانة به والاحتقار لهذه العبادة التي ينقص ذلك الأجر المترتب عليها عند الله سبحانه وتعالى. والسيئات كما تقدم تنقص الحسنات وربما تزيل بعضها، وهذا أمر معلوم، ولا يزيل السيئة الحسنات بالكامل إلا الشرك، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. بالنسبة لما يقع في الإنسان المحرمات في أثناء صيامه من غيبة والنميمة ونحو ذلك، هذه هل هي تفطر الصائم أو لا تفطره؟ بعض الفقهاء ينص على هذا، وهذا جاء عن بعض السلف كما جاء عن الأعمش عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يقولون إن الغيبة تفطر الصائم. هذا القول منهم مرادهم بذلك أنهم يريدون بذلك تنقص الأجر، كما أشار إلى هذا وبينه جماعة من العلماء كابن تيمية رحمه الله. جاء عن بعض السلف كما جاء عن أنس بن مالك، أن ثابت عن أنس بن مالك أنه قال الغيبة تفطر الصائم، كما رواه ابن حزم الأندلسي عنه، وجاء أيضا عن جماعة من السلف في هذا، ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء. هذا التفطير الذي يذكره العلماء المراد بذلك أنها تنقص أجر الإنسان حتى يذهب بذلك الأجر ويكون حكمه كحكم المفطر. إذن لا فائدة من مسألته، لا فائدة من مسألة الصيام. لدينا مسألة وهي ما تتعلق بمسألة الغيبة والنميمة، المحرمات، إطلاق البصر، سماع الأغاني، مشاهدة المحرم بجميع أنواعه من عورات ونحو ذلك، هذا في الصيام ينقص الأجر حتى ربما يلغيه ولا يبقى منه شيء، وذلك بحسب تكراره وبحسب وفرته وبحسب أيضا عظم ما يقع من الإنسان من ذنب ومعصية. وهذا ظاهر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه، يعني أن مراده في ذلك أن حال الإنسان كحال الذي لم يدع الطعام والشراب ويأكل في حال رمضان، فذاك مفطر وذاك مفطر، ذاك عمدا بترك الصيام مباشرة، وذاك عمدا بفعل أسباب مناقضة له. لهذا تجد بعض العلماء يذكر الغيبة والنميمة في جملة المفطرات العامة، وهذا أمر معلوم، ولكن من جهة التحقيق الذي عليه عامة العلماء أن الغيبة والنميمة لا تفطر الصائم ولكنها تنقص الأجر. لهذا الإمام أحمد رحمه الله سئل كما نقل ذلك القاضي أبي على في كتابه الطبقات أنه قال: سئل الإمام أحمد عن الغيبة أتفطر الصائم؟ قال: لو فطرت الصائم ما كان لنا صوم، يعني الإنسان لا يكاد يسلم من ذلك، ولا ينبغي أن تذكر في أبواب المفطرات ولكن من أبواب المنقصات للأجر.
أحسن الله إليكم. الحديث يترى عن المفطرات في شهر رمضان بالذات صاحب الفضيلة. العلماء يذكرون في أثناء حديثهم إلى المفطرات يفرقون بين ما يدخل إلى الجوف وبين ما يخرج منه. هل المفطرات هي ما يدخل إلى الجوف فقط؟
ذكرنا الأصل، لأن أصل المفطرات يقول الله عز وجل: فكلوا واشربوا هو ما دخل إلى جوف الإنسان، لأن الإمساك والإمساك عن مفطر يصل إلى جوف الإنسان. وأما ما يخرج من الإنسان فالغالب أنها منقصات للأجر، سواء كان أو مضعفات لبدن الإنسان التي تفضي إلى عدم استطاعته وعدم استغنائه للداخل إلى الجوف والأكل والشرب. بالنسبة ما يخرج من الإنسان، هناك من العلماء من يستدل بالمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء موقوفا والصواب أن الفطرة إنما هو مما دخل لا مما خرج، ويخرجون من هذا ما خرج من جوف الإنسان، سواء من القيء أو مثلا الرعاف، خروج الدم من الجراحات ونحو ذلك. هل هذا من فطرة أم لا. جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام إن من استقاء عمدا فقد أفطر، ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. وهذا يستدل النبي وصار في ذلك أن الحديث منكر، وقد عله جماعة من العلماء العامة العلماء على علاله، كذلك كالبخاري وكذلك الترمذي والدارقطني وغيرهم، وأن هذا الحديث من المنكرات وقد تفرد به عيسى بن يونس. وهذا الحديث نبقى على أصل، وهو أن المفطرات لابد فيها من دليل، فلا نفرق على الصحيح بين القيء الذي يخرج الإنسان عمدا وبين القيء الذي يذرع الإنسان أي يغلب عليه. وهذا الذي أفتى به جماعة من السلف كما جاء عن أبي هريرة وما لا إليه البخاري رحمه الله، وجاء أيضا عن عطاء أن القيء لا يفطر الصائم. أما التأصيل لما دخل إلى جوف الإنسان، نعم نقول إن ما دخل إلى جوف الإنسان فهو من المفطرات، ما وصل إلى معدته، سواء كان مغذيا أو ليس بمغذي. هناك أشياء تدخل إلى جوف الإنسان ليست مغذية، كالأشياء المضرة كالتراب كالمعادن يأكلها الإنسان عمدا، نقول هذه من المفطرات إذا تعمد الإنسان أكلها. مثلا بعض الناس مثلا ربما يتعمد ابتلاء شيء مثلا حتى لو كان مثلا لا يفعله مثلا أحد من أهل العقل ونحو ذلك، لكن يريد مثلا أن يبتلع شيء بشيء من المعادن، نقول أفطر بذلك إذا كان متعمدا. أما إذا كان غير متعمد نقول إذا أكل أو شرب غير متعمد فمن باب أولى فإنه لا يفطر في غيرها. ولهذا نقول إنما قلنا بأن ما وصل إلى الجوف إلى المعدة ولو لم يكن مغذيا فإنه يفطر الإنسان، هذا من باب أولى إذا كان من أيضا من الأمور الأخرى من المعادن ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الناس يعهدون حتى في الجاهلية أنهم إذا غلبهم الجوع وضعوا على بطونهم حجارة، وذلك حتى يسدون المعدة، فإن ما يسد المعدة يلهيها عن حاجة الطعام والشراب ولو كان مضرا في البدن، نقول يفطر ولو لم يكن طعاما. بعض العلماء يعلقها بالمغذي، وهذا قول ضعيف. وأما ما خرج من الإنسان عموما فهذا الأصل في عدم التفطير إلى ما دل عليه الدليل.
أحسن الله عليكم. المفطرات أيضا لازلنا في الحديث عنها، وفي الحديث بالذات عن الدم، الحوادث تطرا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يحفظ شبابنا بالذات، وقد تعترضهم الحوادث فيفقدون ربما شيئا كبيرا من دمائهم، يتطلب في الوقت العاجل إسعافهم بالدم من متبرعين. المتبرع يسأل صاحب الفضيلة: هل علي إثم؟ هل أنا آثم إن لم أسعف فلانا وأتبرع له بالدم؟ ثم في حال تبرعي ماذا علي تجاه صيامي وقضائي أيضا؟
خروج الدم من الإنسان هو يقاس عليه مسألة الحجامة، والحجامة قد تقدم الكلام عليها وأن العلماء فيها على قولين. جمهور العلماء يقولون بعدم التفطير، وهذا هو الصواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه كما جاء في البخاري من حديث أيوب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم، وهذا قد جاء بطرق متعدية موصولة وصوروا في ذلك الأرسال. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، وجاء في حديث شداد، ومن العلماء قال أن هذا منسوخ، وذهب إلى القول بأن الحجامة تفطر الإمام أحمد وبعض الفقهاء، والصواب أنها لا تفطر لحديث عبد الله بن عباس. خروج الدم من الإنسان سواء كان بالرعاف أو كان أيضا بالجراحات من الحوادث أو الإصابات ونحو ذلك، أو كان أيضا عن طريق التبرع، هل هذا يفطر الصائم أم لا؟ نقول إن الإنسان إذا غلب على ظني أن خروج هذا الدم الذي يخرج باختياره كحال التبرع، نقول إن في هذا يغلب على ظني أنه يضعف قدرة الإنسان البدنية على الإمساك، بمعنى أنه لو تبرع بالدم لأصابه دوار أو أصابه مثلا ضعف أو أصابه صرع ونحو ذلك فلم يستطع الإمساك لابد من تناول الطعام، حينئذ نقول أنه يحرم عليه أن يتبرع بالدم، ويكون تبرعه بالدم كحكم المفطر، كحكم المفطر وتناوله محرم، ويجب عليه أن يؤخر ذلك. يخرج من هذا مسألة الضرورة، الإنسان إذا كان مضطرا، كان يكون مثلا لديه مثل حالة إسعاف لشخص ولا يستطيع الإنسان مثلا لوجود نزيف تام أو حاد فيه فسال الدم وخرج منه بالكلية، نقول حينئذ لا حرج عليه أن يتبرع له ولو أفطر في هذا. فالضرورات هي من الأمور التي أنزل الله عز وجل فيها العذر، فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وأما ما يلحق في حكمها مما يخرج من الإنسان عمدا، الإنسان قد يصاب بجراحة أو يخرج منه الدم مثلا بالرعاف وغير ذلك، هل هذا يفطر أم لا؟ نقول من جهة خروجه ابتداء لا يفطر، لأن ما هو أولى من ذلك باختيار الإنسان ما يسمى بالحجامة لا تفطر الصائم، ولكن تختلف الجراحات باعتبار أن الجراحات في الغالب هي دم صحيح، أما الحجامة فهي دم فاسد في الغالب. ولكن نقول إن ما خرج من الإنسان لا يفرق بين فاسد وغيره، وأن هذا لا يفطره. وإذا غلب عليه الضعف، غلب على بدن الضعف، خرج منه الدم، بالجراحة أو الرعاف وشعر بدوار أو ضعف وخشية الهلاك أو نحو ذلك ونصع الأطباء بتناول طعام، حينئذ نقول لا حرج عليه أن يتناول الطعام رخصة، لا أنه أفطر بمجرد خروج الدم، ولهذا نقول خروج الدم وكذلك القي لا يفطر الصائم، وإنما الفطر مما دخل لا مما خرج، وما دخل وما خرج منه فإنه لا يفطر به إلا بدليل ثبت به النص.
أحصائكم رأيتم هذا الذي تبرع بالدم أو ذاك الذي يعني ربما عرض له رعاف أو نزيف حاد لجراحة ونحوها، هذا العارض لهم جميعا يبيح لهم يترخصون في الفطر في نهار رمضان مدة شفائهم أو مدة انتهاء العارض هذا، ماذا يصنعون بعد رمضان؟ هل يلزمهم مع القضاء شيء آخر؟
بالنسبة للرخصة التي يترخص فيها الإنسان عذرا كحال المسافر، المسافر إذا جاز له أن يترخص لمشقة السفر فإنه لا يجب عليه إلا أن يقضي ذلك اليوم. كذلك أما بالنسبة للإنسان إذا ترخص لإنقاذ أحد بعينه فإنه لا حرج عليه أن يفطر ويقضي بعد ذلك، ما بسنة الكفارة لا تجب عليه الكفارة، وهذا على الصحيح من العلماء قول مرجوح وهو أنه يجب عليه الكفارة باعتبار أنه أطاق وفعل ذلك باختياره، وهذا إنما يقاس على المسافر لا يقاس على مثل هذه الحال، وإنما تلك الحال تكون على بعض الأحكام الشرعية، مسألة المرأة مثلا إذا كانت حاملا أو مرضعا، وربما يأتي مباحث هذه المسألة.
مسألة يسيرة قبل مسألة أخرى أدخل إليها في شأن التبرع الدم، يرد هنا سؤال، هل أنا آثم أنا من تبرعت بالدم لفلان من الناس لإنقاذ حياته؟
التبرع بالدم لا شك أن الإنسان يجر على ذلك، ومسألة الإثم هذه لا ينبغي أن تطرق، لأن هذا من أمور إنقاذ حياة الناس، ولا يمكن الإنسان أن يحتاج إلى دم غيره إلا وقد وجد كلفة ومشقة وربما أذية في بدنه ونفسه وربما هلاك، وهذا خاصة أنه يدور في دائرة معرفة أهل الطب، والحاجة إليه حاجة ينبغي للإنسان أن تبذل سواء بفرده أو كذلك أيضا بالطريق المنظم عن طريق الجماعات، فيجر الإنسان على ذلك، لكن ينبغي الإنسان أيضا ألا يقدم على ذلك إلا إذا وجد فعلا الضرورة قائمة، ولكن إذا وجد التأخير أنه مثلا يتبرع بعد الإفطار هذا هو الأولى، إذا كانت الحالة مستقرة والأطباء يتفقون على أنه لا ضرورة في ذلك نقول لا حرج عليه والله أعلم.
أحسن الله إليكم. في شأن المرضى صح النظيلة ومن يعانون ربما من السكري بالذات وغيرهم أيضا، يذكرون فتذكر معهم الحقن الطبية، لها أصناف لها أنواع، بعضها مغذي وبعضها غير مغذي، هل من إجمال لحكم الحقن أحصائكم في شأن التفطير؟
بالنسبة لما يصل إلى جوف الإنسان ينبغي أن نعلم أن المنافذ إلى جوف الإنسان لا تخرج عن أقسام، منافذ أصلية، منافذ الأصلية هي مسألة الفم وكذلك الأنف في حكمه وإن كان قاصرا عنه، وهذا منفذ أصلي يوصل إلى الجوف، الجوف هي المعدة، يوصل المعدة مباشرة. منافذ ظنية، منافذ ظنية كالعين، وهناك منافذ لا هناك منافذ غير ظنية، يعني أن ينتفي عنها حتى الظن أو غير منافذ، ولكن يذكر وإنما نقول منافذ غير ظنية، أن هناك من يزعم أنها ظن وليس الظن، كمسألة مثلا الأذن هل هي منفذ للجوف؟ العلماء يتفقون على الطب أن الأذن ليس منفذ للجوف إلا إذا كانت الأذن معلولة بأن الطبلة غير موجودة أو مثلا مخروقة ونحو ذلك فإنها تفضي إلى وجود الجوف، وهذا أمر دقيق لا ينبغي أن يعول فيه هذا الحكم، لهذا نقول إنما وصل إلى الجوف باختيار الإنسان عن طريق الفم أو عن طريق الأنف فإنه مفطر، كحال الإنسان الذي يضع القطرة في أنفه، نقول هذا من المنافذ الأصلية، إذا وضع الإنسان المفطر في أنفه متعمدا فوصل إلى الجوف أفطر، أما إذا فعله في ظنه وضعه في العين ووصل إلى الجوف فإنه لا يفطر باعتبار أنه ليس من المنافذ الأصلية، أما ما عدا ذلك ما يصل إلى الجوف من غير هذين المنفذين ولكنه يدخل إلى الجوف حكما، يدخل إلى الجوف حكما نقول إنه حينئذ يفطر، مثال ذلك هي مسألة ما يصل إلى العروق والأوردة، ما يصل إلى العروق فإن هذه في الغالب أنها تأتي حكما باعتبار أن الغذاء يصل إلى معدة الإنسان ثم تقوم المعدة بامتصاصه واخراج ما يفيد الإنسان ثم إدارته إلى بدن الإنسان بما بسبب الدورة الدموية ويخرج، ولكن ما يصل إلى الدم مباشرة فكأنه قد اختصر الطريق ووصل إلى أوردة الإنسان وإلى قلبه، فهذا ما يحقن عن طريق ما يسمى بالأوردة في الإبر المغذية، لهذا نستطيع أن نقسم الإبر إلى قسمين، إبر مغذية إذا تأخذ مقام الأكل والشرب كالإبر التي مثلا تخل عن طريق الوريد فهذه من المغذيات، وكذلك إبر الحقن التي تأخذها تبعا فإنها مغذية أيضا، أما الإبر التي تأخذ عن غير طريق الوريد تأخذ في العظم أو تؤخذ مثلا في مواضع مثلا في الرأس أو توضع مثلا في الحلق أو توضع مثلا في موضع ليس من مواضع وإن كانت في ذاتها فيها نسبة من الغذاء نقول إنها في مثل هذا أنها لا تفطر باعتبار أنها أن الأمر فيها منتفي. ويدخل في هذا حكما ما يسمى بالمنافذ التي المنافذ التي يزعم بأنها منافذ إلى الجوف ولكنها منتفية عندها للطب الاتفاق وإنزعم بعض الفقهاء عن المنافذ كمسألة الإحليل ومسألة أيضا الدبر وكذلك أيضا بالإنسان الذي يتناول طعاما ببعض مثلا التحاميل أو القطرات ونحو ذلك هذه لا تصل إلى الجوف باتفاق على الطب لا تصل إلى المعدة وليست هي باب من أبواب الغذاء إلا في أحوال نادرة في أمور الغذاء والعمليات ونحو ذلك. ولهذا نقول إن ما وصل إلى ما كان في هذه المنافذ فإنه لا يعد مفطرا أيا كان. وأما منشأ السؤال وما يتعلق بإبر الإسبرين لمن به مثلا السكر ونحو ذلك أهل الطب يقولون إبر الإسبرين فيها نسبة تغذية وهذه نسبة تغذية ولكنهم في هذا نقول إبرة الإسبرين إذا كان يأخذها
إبرة الأنسولين
الأنسولين إذا كان يأخذها الإنسان مثلا في لمرض السكر ونحو ذلك نقول إن الإنسان إذا تناولها وفيها نسبة تغذية تناولها في الوريد فإنها مفطرة وإذا تناولها في غيره وجد لها بديل في العضل ونحو ذلك فإنها لا تفطر على الصحيح.
صحيحكم. هل تكون مثلا إبر الإنسولين إذا وضعت في مثلا الوريد وكذا الإبر المغذية يحتاط لهذا فيقال أن هذا قد أفطر ولهذا يقضي عنه يوما آخر؟
بالنسبة للإبر سواء إبر الإنسولين أو غيرها إذا أخذها الإنسان وحكمنا عليه بالفطر وأخذها في عروقه يقال أنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. ولكن إذا كانت يعني أهل الطب يقولون أنها ليست مغذية ولا تؤخذ عن طريق الوريد وإنما تؤخذ عن طريق عضل ونحو ذلك فإنها لا تفطر. لكن غالبا ما يؤخذ عن طريق الوريد ما كان مغذيا أو غير مغذي أنه يصل إلى الجسد ويغنيه عن الطعام ويعطي الجسد نوعا من القوة. لهذا نقول ما أخذ عن طريق الأوردة على سبيل العموم فإنه من المفطرات على الصحيح.
صحيحكم. قد يقول قائل صح نظيلة إن مثلا إبر الإنسولين ليست تغني حقيقة متعاطيها عن الطعام أو الشراب وكذا بعض الإبر الأخرى التي تجعل في الوريد أيضا. ثم أيضا ثم سؤال آخر ربما أشغب به أيضا في مثل هذا اللقاء البخار أو البخاخات للربو هل من إجمال في شأنه محصولية؟
هو بالنسبة للمسائل الظنية الظن إذا دخلناه في هذا الأمر ربما لا ينتهي ولا نصل إلى حد فيه. مسألة أن الغذاء يسير العلماء يفطرون لو بالقطرة التي تصل إلى جوف الإنسان إذا أدخلها عمدا وهذه القطرة لا تغني الإنسان لا تسمن لا تنقذه من موت ولا تفضي به إلى حياة. كذلك هذا العلماء يتكلمون على ما يتناول الإنسان ولو لم يكن مغذيا كمسألة التراب. هذه المسائل قد يقول قائل لماذا يشدد فيها؟ نقول يشدد فيها لأن الاسترسال فيها من رخص قطرة يرخص في القطرة الثانية ومن رخص بنسبة من التغذية يرخص بنسبة الأخرى. لكن ثمة أشياء أخرى هي في ذاتها ما صنعت غذاء من جهة الأصل في جوهرها في ذاتها كمسألة البخار. البخار إذا أراد الإنسان أن يحصي مثلا في تناول الإنسان ببعض البخاخات ونحو ذلك بالفولتارين أو مثلا سيمبيكورت اللي تناول الإنسان بتناوله مثلا في بها حساسية وأمراض ربو ونحو ذلك نقول إذا تناوله الإنسان لا حرج. لماذا؟ لأن هذه لم توضع غذاء من جهة الأصل ولم تتناول بهذه الطريقة غذاء فيأخذها الإنسان عن طريق آخر. كذلك أيضا بعض الأكسجين الذي يأخذه الإنسان ويضعه كماما ثم يستنشق هذا لم يوضع من جهة الأصل على أنه الغذاء لكن ما وضع من جهة الأصل على أنه غذاء كالقطرات التي توضع مثلا تصل إلى الجوف منفذ الأصلي أو وضع فيها مثلا وضع في تركيبه نوع من الغذاء يقصد فيه تغذية الإنسان أو نحو ذلك أو مقاومة الدواء حتى لا يطغى الإنسان وإنما يقوى بدافع من دوافع الغذاء حينئذ نقول إن هذا يكون من المفطرات خاصة إذا كان في الأوردة. وأما ما يتعلق بمسألة في مسألة الفطر على سبيل العموم في سواء كان في الأمور الظنية في الأبخرة ونحو ذلك إذا أردنا التحقيق نجد أن الإنسان الذي يعيش في الأماكن الرطبة في الرطوبة ونحو ذلك أنه يصل إلى جوفه من استنشاق هواء الطبيعة ما لا يصل إلى جوف الإنسان إذا تناول الأبخرة. إذن هذه المسائل في ذاتها هو النوع من الشيء الذي وصل إلى جوف الإنسان من غير قصد وعمد ولا حرج عليه.
أحسن عليكم. بخاخات الربو صحيح فضيلة الناس يشكرون فيها أو في بعضها عفوا إذا كانت بها ما يشبه البودرة، لها جرم معين، فيشكل عليهم هذا الجرم. يقولون يعني أنتم أو بعض العلماء يحتج ربما بدخول أي جزء من الجرم إلى داخل الجوف ولو كانت حصاة صغيرة. فإنه
الأجرام التي تصل الجوف على نوعين، أجرام محسوسة يعني مدركة، وهذه الأجرام هي التي تفطر، وأجرام غير محسوسة وغير مدركة كبعض الغبار الذي يصل إلى الجوف، بعض الدخان الذي يصل إلى جوف الإنسان. هذا الدخان على صحيح أنه لا يفطر، كحال الإنسان مثلا الذي يستنشق طيبا أو يستنشق عطرا أو يستنشق وردا أو زهرا أو شجرا أو نحو ذلك أو ريحانة، فإن هذا لا يفطر الإنسان، مع أن القطع أن له جرم، ولهذا ربما بعض المستنشقات تفسد معدة الإنسان، وذلك أن لها جرم وصل إلى جوف الإنسان فأفسد عليه المعدة. لهذا نقول إن الأجرام أجرام محسوسة وأجرام غير محسوسة. الأجرام المحسوسة هي التي تفطر الإنسان، والأجرام التي غير محسوسة كالأبخرة أو الدخان أو ما يتعلق بالهواء أو ما لا يدرك حسا كبعض مثلا الأكسجين ونحو ذلك، فإن هذا الإنسان لا يضر.
أحسن عليكم. تذكر أيضا المفطرات صح الظل، فيذكر معها السائلون أنهم يجدون ربما طعما للمعجون الأسنان، ربما قطرة الأذن، اللعاب، يجدون هذا الطعم ويبقى معهم، يقولون نمجه لكن يعني يبقى في نفوسنا حرج، ما القول؟
بالنسبه لما يجد الانسان في جوفه، نقول اذا الانسان وجد شيئا في فمه، نقول هذا لا يخلو من حالين: ما وجده في جوفه وكان قبل الصيام، يعني الانسان مثلا تناول السحور ثم بعد ذلك ذهب الى صلاه الفجر ثم وجد شيئا في فمه من بقايا طعام السحور ونحو ذلك، نقول هذا حكم السحور ولا حرج عليه من ابتلاعه، لان ما في فمه هو في حكم جهه دخوله كحكم الطعام الذي تناوله قبل ذلك. اما اذا تناول له في فمه بعد إمساكه وهو كحال معجون الأسنان أو كحال مثلا الصيام الإنسان الذي مثلا يشوص فاه بالسواك فيقع شيء من فتاته من شعراته أو شيء من مثلا من قصاص ذلك الشجر ويبقى في فمه، أو مثلا بعض الشيء مثل الذي يتناوله الإنسان من غير قصد إيصاله كتذوق الطعام ثم يجد طعمه، نقول إن في مثل هذا يجب على الإنسان أن يلفظه، يجب عليه أن يلفظه وألا يقوم بابتلاعه. إذا بلعه من غير قصد نقول في مثل ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا حرج عليه، لا حرج عليه في مثل هذا. بقي شق السؤال الآخر وما يتعلق بأمر لعاب الإنسان، نقول لعاب الإنسان من جوفه، لأن مصدر اللعاب هو اللي أخرج الإنسان من معدة الإنسان ومن جوفه، فإذا ابتلع الإنسان اللعاب لا حرج عليه. ولكن يذكر بعض الفقهاء مسائل في مسائل اللعاب إذا خرج من الإنسان ثم عاده في ذلك، وهذه وإن كانت مستقدرة إلا أنها لو وقعت من الإنسان فإن من العلماء يقول أنها تفطر، وهذا قول وجيه.
حصائكم يذكر مع اللعاب حصائي أرجلكم الله ومشاهدين ومشاهدات النخامة أيضا. ثم سؤال أيضا يرد بإلحاح من كبار السن من المرضى ممن يعانون ربما إمساكا فيجدون مشقة في إخراج الفضلات فيستعينون ربما بحقن شرجية أو ما شابه ذلك من المياه وغيرها.
بالنسبة للحقن الشرجية ما يسمى بالتحاميل أو الحقن، كذلك أيضا ما يضعه الإنسان في الإحليل وهو فتحة الذكر ما يقطع في قطرات في بعض الحالات المرضية، هل هذا مما يفطر الإنسان أم لا؟ هذه ليست منافذ إلى الجوف وليست أيضا من الأمور المغذية، ما يتناوله الإنسان في ذلك ولا يفطره بالاتفاق. هناك من الفقهاء من يذكر التفطير لأنه يرى أن هذه منافذ الجوف، وهذا كلام غير صحيح وغير ثابت علميا، بل إنها ليست منافذ الجوف، فعلى هذا نقطع أن الخلاف المذكور في ذلك وعلق بسبب وهمي وهو أن هذه منافذ، وأهل الطب يقطعون أن هذه لا تصل إلى الجوف من جهة تعليله، وإنما هي لإزالة مرض أو إزالة علة في الإنسان، وإما أن يكون مغذيا فلا يمكن أن يكون هذا من أمور التغذية بكلام أهل الطب.
أحسن الله إليكم. بالنسبة للنخامة جلكم الله، هل يمكن الإيجاز فيها؟
بالنسبة للنخامة تأخذ حكم لعاب الإنسان، تأخذ حكم لعاب الإنسان، ما كان في جوفه فله ابتلاعه، ما كان خارجا منه ثم عاد إليه، فإن هذه المسألة هي من المسائل التي تكلم فيها العلماء من قال بالتفطير، وهذا من المباحث التي وقع فيها خلاف والأظهر أنه يفطر في ذلك.
أحسن الله إليكم. هل من إجمال في ختام هذا اللقاء للمنافذ المعتمدة أو المعتبرة للجسد؟
نستطيع أن نلخص المنافذ على نوعين. نقول منافذ أصلية، منافذ الأصلية هي الفم والأنف، منافذ ظنية وهي العين، منافذ غير ظنية، وإنما قلنا غير ظنية لوجود من يزعم أنها ظنية كالأذن، ونقول أن الأذن ليس منفذ إلى يصل إلى الجوف، ولهذا نقول بأن الأذن ليس منفذا إلا إذا كانت طبلة مثلا غير موجودة أو مشكوكة ونحو ذلك. ما ليس منفذا إلى الجوف، ما ليس منفذا إلى الجوف كحالي مثلا الجلد المسامات ونحو ذلك، كذلك فتحة الحرير، فتحة الشرج ونحو ذلك، هذه ليس منافذ. الرأس ونحو ذلك ليس أيضا منافذ موصل إلى الجوف، فما يوضع من ترطيبات أو دهان أو دهان أو كريمات ونحو ذلك على الجسد والجلد فإن هذا ليس من المنافذ الموصل إلى المعدة. وإن رطب الإنسان جسده وأغنى عن الماء باعتبار أن الإنسان يتخلص من بعض السوائل التي يشربها ثم تخرج عرقا ويعوضها ببعض الترطيبات بجسده، ولو كان يعوضه في هذا نقول إن هذا مما رخص فيه باعتبار أن الشارع رخص للصائم أن يغتسل، أن يغتسل وأن يتوضأ، وهذا من الأمور التي تعوضه عن السوائل التي يتناولها، لهذا نقول أنها ليست المفطرات وهذا لا إشكال فيه عند أهل العلم.
الله مستعان. إذن بهذا نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم مدارسات الصيام. في الختام شكرا لله جل في علاه، ثم شكرا ثاني لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، شكر الله لكم.
شكر الله لكم مشاهدي الكرام.
إذن شكرا لشيخنا وشكرا لكم، إلى غد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.